بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متممة أحاديث الأربعين للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وذلك بعد أن تم لنا بفضل الله ورحمته ومنته الكلام على أحاديث الأربعين. وقد ذكرنا في أول مجلس أن أول لبنة وضعها لهذا المتن هو الحافظ ابن الصلاح ب26 حديثا كملها النووي رحمه الله تعالى وأبلغها إلى 42 حديثا، وتلك هي التي تم شرحها. ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 8 أحاديث، فتمم بها 50. وقد انتهينا كما ذكرت من الكلام على 42 حديثا، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نشرع بما ذكره الحافظ ابن رجب، على أنه رحمه الله قد ذكر بأن حديث ابن عباس الذي سنأخذه بعد قليل زعم بعض الشراح أن الشيخ يعني النووي رحمه الله أسقطه. هذا سأنبه عليه، وهل هو من زيادات الحافظ ابن رجب أو هو مما ذكره النووي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا اللفظ هو الذي اتفق عليه الشيخان كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله. وفي رواية لمسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر. وتعلمون أن المصنفين في الحديث وشروحه يرجعون بعض أبواب الفقه وأحكامه إلى أحاديث معينة، وطالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذا الجانب، لأن بعض الأحاديث أجمع من بعض في الدلالة على الأحكام وما يتعلق بها. ومن أحسن من يعتني بهذا الأمر العلامة الفقيه المالكي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القبس، فإنه في كثير من الأبواب يصدر الباب بذكر جملة من الأحاديث يبين فيها أن فقه الإمام مالك دائر على هذه الأحاديث، مثل ما يحضر الآن كلامه على أحاديث البيوع. شاهدنا من هذا الذي نذكره الآن أن بعض الأحاديث جامعة لأبواب الأحكام وتعتبر بمثابة القواعد في هذه الأبواب وهذه الأحكام، ومن ذلك هذا الحديث، فإنه من القواعد العامة في باب الفرائض. وربما اقتصر بعض المصنفين على ذكره مع آيات القرآن، مع آيات القرآن الدالة على أحكام المواريث، حتى أن الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه جامع العلوم والحكم يقول: فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن. فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. هذا كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام في غاية الأهمية. وأشرت لكم سابقا بأن الحافظ ابن رجب في أول شرحه لهذا الحديث نبه على أن الشراح أسقطوه، فكأنه يشير إلى أن هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي جمعها النووي. فقد قال في أول شرحه: هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله تعالى أغفله. ولكن إذا نظرت إلى التعليق النووي رحمه الله على هذه الأربعين، وهي النسخة المتداولة بين الناس والتي عليها تعليق للمصنف نفسه، لا تجد هذا الحديث، وكذلك النسخ التي قرأت على الشيوخ والتي سمعت عليهم والتي قاموا بشرحها، أعني الذين اقتصروا على شرح الأربعين دون شرح التكملة، لم يذكروا هذا الحديث. وكذلك الشرح المنسوب إلى الحافظ ابن دقيق العيد لم يذكر فيه هذا الحديث، فالعلم عند الله. وعلى كل حال، قد يكون المصنف رحمه الله أعني الحافظ ابن رجب وقف على هذا الباب أو وقف على هذا الحديث في بعض نسخ الأربعين وفيها هذا الحديث. هذا الحديث من الأحاديث كما ذكرت لكم الجامعة لقسمة التركة، وقسمة التركة وقسمة الفرائض من المسائل المهمة، وعلمها من الفروض الكفائية. ولا يخطر بذلكم بأننا سنعقد الكلام على ما يتعلق بأحكام الفرائض وأحكام المواريث، وإنما هي إشارات ونصائح متعلقة بباب المواريث، متعلقة بباب المواريث وباب الفرائض، وهي أيضا نافعة فيما يتعلق بسائر العلوم. فإن طالب العلم إذا أراد أن يضبط بابا من الأبواب أو أن يبحث مسألة من المسائل، فإنه ينبغي له أن يجمع أولا ما أجمع عليه العلماء، وهذا له فائدتان: أولاهما أنه يريح نفسه من النقض والرد بحيث يكون الإجماع مسلما، وثانيهما أنه يعصمه من أن يحدث قولا لم يقل به الأئمة. هذا أمر مهم، فإن كثيرين من الناس يقع لهم الخلط في هذا الباب، فيتبنون أقوالا شاذة ليست مشهورة ولا معروفة عند أهل العلم ويأخذون بها. وباب الفرائض كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من أقل الأبواب التي وقع فيها الخلاف، فإن مسائلها في الغالب إجماعية، في الغالب مسائل علم المواريث إجماعية. هناك مسائل وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، كما وقع الخلاف في مسألة الجد مع الإخوة، خلاف أقل منه وأيسر في مسألة العمريتين على أننا نتبع فيها سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فكلتما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. والله جل وعلا قد تولى قسمة الفرائض لنفسه، وعلم الفرائض أقل العلوم اختلافا كما سبق البيان لذلك. والفروض المقدرة في كتاب الله كما يقول البرهاني: فالفرض في الكتاب ستة أتى، ربع وثلث نصف كل ضعفه ولاجتهاد غير لمصرفه. الفرائض فالفرض في الكتاب ستة أتى، ربع وثلث نصف كل ضعفه ولاجتهاد غير ذي مصرفه. إذا تقرر هذا فإن طالب العلم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إذا أراد أن يخرج ويخلص من مسائل نظر إلى ما جمعه أهل العلم ونصوا بأنه إجماع أو لا خلاف فيه أو لا يعلمون فيه اختلافا أو مما اتفقت عليه الأمة، وينظر بعد ذلك في ما وراء ذلك من المسائل. هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحقوا الفرائض. وقلنا في الرواية الأخرى: اقسموا الفرائض. ما المراد؟ أي ابدأوا لأهل الفرائض الذين فرض الله لهم فروضهم في كتابه وهم الوارثون من الرجال والوارثون من النساء الذين تحقق فيهم السبب للإرث، وهو ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. فالمراد بالنسب أي القرابة وهم الرحم، والنكاح أي عقد الزوجية الصحيح، والولاء العتق. وأيضا انتفت عنهم الموانع، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. النسب يجمعهم أصول وهم الآباء، وفروع وهم الأبناء، وحواشم الذين هم القرابة من جهة وهم الحواشم وهم الكلالة. فالأصول من لهم عليك ولادة، وأبوابهم معروفة، والفروع من لك عليهم ولادة وأبوابهم أيضا معروفة، والحواشي من عدا الأصول والفروع. فمنهم الأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. فإذا عرفت فرائض هؤلاء وأعطيت كل واحد منهم فرضه وألحقت الفرائض بأهلها بقيت العصبة فيعطون حقهم، يعطون حقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحقوا أو اقسموا الفرائض بين أهلها. فما بقي يعني من الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. وذكر هنا هل هو نعت لرجل أو نعت لأولى؟ خلاف بين أهل العلم، وفي مبحث أطال فيه السهيلي وأطال فيه الفاكهاني المالكي رجح أنه نعت لأولى. إن كان مرفوعا فإن حقيقته أنه مرفوع، وإن كان ظاهره الجر. وقد أطال السهيلي في الحقيقة في مثل هذه المسألة لأنهم استشكلوا أن الذكر هو الرجل، الرجال قوامون على النساء، فلماذا وصفه بالذكورة؟ فأجابوا مثل هذا الجواب، واستشكلوا هذا وأطالوا في استشكاله. السهيلي رحمه الله تبعه على ذلك الفاتهاني، وقد استشكله غير واحد من أهل العلم من هذه الجهة، فقالوا لأن الذكورة، لأن الرجولة ها هنا أو الذكورة معذرة، نعت للأولى من جهة المعنى ومن جهة المفهوم، هذا واضح، لأنهم يقسمون أصحاب العصبات إلى أقسام لها أحكام لكل باب منها حكم. وهذا الحديث المراد بالفرائض فيه كما قلت لك آنفا الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى، وقوله هنا بأهلها يعني الذين هم وارثون ومبينون في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني من يستحقها لنص القرآن. وقوله لأولى أي لأقرب، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. والرجل الذكر هنا هو العاصب الذي يأخذ بقية المال بعد أصحاب الفروض، وأنتم تعلمون أن بعضهم يرث فرضا، لا يرث إلا فرضا الزوج والزوجة، ومنهم من يرث فرضا وتعصيبا كالأبي في كثير من صوره، ومنهم من يرث تعصيبا بلا فرض. بالفرض والتعصيب إرث فبتى، فالفرض في الكتاب ستة أتى. في أولى كما قلنا بأنه الأقرب. ممن استشكل ما ذكرته لكم آنفا الحافظ ابن رجب في شرحه كما ذكرت ذلك، يعني تنبهت لذلك، فإنه استشكل أو ذكر استشكال كثير من الناس لأن الرجل لا يكون إلا ذكرا. قال الحافظ ابن رجب: فالجواب الصحيح عنه أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، كقوله: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون الأنثى، وهذا هو المقصود. وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعم من الذكر، يقول ابن السبيل إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا كما قلت لكم مما استشكله طوائف من أهل العلم. هذا الحديث فيه فوائد، وفوائده كثيرة. أولها أن هذا الشرع كامل تام، قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحقوق، كذلك تبينت الحقوق في كتاب الله تعالى. ومن فوائده أن المقدم في الإرث هم أصحاب الفروض، ومن فوائده أن العصبة يرثون، ولهذا يؤثر إرثهم في العاقلة، يعني الرجل إذا قتل خطأ فكما أنهم يرثونه كذلك يدون معه إذا قتل خطأ. ومنها أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما بقي لأولى رجل ذكر. واستدل به طائفة من أهل العلم على مسألة العون عند نقص التركة، وأنه يحسب بينهم على حسب ما عالت به المسألة. من أهل العلم من قال بأن قوله لأولى رجل ذكر لأجل الرد على أهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار، فذكر الذكر لتأكيد الصغار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني يعني من التتمة، فقال: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الجامعة لأبواب الرضاع وأبواب الرضاع من الأبواب المتعلقة بانتشار المحرمية في باب النكاح. والمراد بالرضاع والرضاعة الإرضاع، وهو شرب الرضيع لبن امرأة في الحولين على ما هو قول جمهور أهل العلم، لأنهم يشترطون أن يكون في الحولين. فالرضاعة كما قلنا بفتح الراء يعني الإرضاع، وقوله ما تحرم الولادة أي يحرم، أي يحرم الرضاع ما تحرم الولادة. فكما أن الولد يحرم من جهة النسب يكون له المحرمية يعني، فكذلك من جهة الرضاعة. وهذا الحكم في الجملة متفق عليه بين الأمة، في الجملة متفق عليه بين الأمة أعني حكم الرضاع، هذا إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة. ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص، كما أفاد ذلك النووي في شرح مسلم والحافظ ابن حجر في فتح الباري. فعرفنا أن التحريم هاهنا بقوله تحرم من جهة ما يحرمه النسب في أبواب النكاح وانتشار المحرمية، والتي منها النظر كما سبق، الخلوة، السفر وعدم الزواج. فالرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، لأنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. لهذا من طرائف ما يحكى في هذا الباب، يعني من طرائف العلم ما يحكى في هذا الباب، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل يوما عن رجل نكح امرأتين، إحداهما أرضعت صبيا 3 رضعات، والأخرى أرضعته رضعتين. فقال للأب الزوج صاحب اللبن، قال: هو ابنك وليس ابنا لهذه ولا لهذه، وليس ابنا لهذه ولا لهذه. لماذا؟ لأنه صاحب الحديث. فالأبناء يكونون إخوة له من جهة الأب لا من جهة الأم، فلا تكون هذه الأم محرما له، ولا هذه الأم أي هذه الزوجة للأب لا تكون أما لهذا المرتضع، ولا هذه أيضا. وقد كان عروة رضي الله عنه يحكي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف فيه قصة، فيه قصة، وهي قصة أفلح، وكان أخا لأبي القعيس، ثم أراد أن يدخل على عائشة رضي الله عنها بعد أن أريد الحجاب كما جاء في الصحيحين. قالت رضي الله عنها: استأذن علي يعني أفلح بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: إذني له فإنه عمك شربت يمينك. هذا الحديث ظاهر في الدلالة على المراد بالمحرمية ها هنا. وقد ضبط الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، قواعد الأحكام، المحرمات من النسب، فقال: يحرم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه، فالأصول من لهم عليك ولادة كما مر معنا، الأب والأم والأجداد والجدات من كل جهة، والفروع من لك عليهم ولادة، ويدخل في ذلك الابن والبنت وأولادهما، وإن نزلوا، وإن نزلوا. هذا معنى جامع لما يتعلق بهذا الحديث وما يتعلق بهذا الباب. وأحكام الرضاع محلها كتب الفقه عند العلماء، المراد والإشارة إلى القواعد العامة التي تستفاد في مثل هذا المتن، أي في مثل كتاب الأربعين. ابن القيم رحمه الله أشار إلى ما ذكرناه سابقا من التحريم بلبن الفحل، قال: وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوق من ماء الزنا دلالة الأولى والأحرى، لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارع ابنته من الرضاع بما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه، ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه؟ فهذا من المستحيل، فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية، والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا، والشطر الآخر للأم، وهذا قول جمهور المسلمين. ولا يعرف أباحها. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجها قتل بالسيف محصنا كان أو غيره. انتهى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. وينبغي أن يعلم هنا أنه لم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه أجاز نكاح البنت من ماء الزنا، كما يتندر بقول من قال: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإنما غاية ما في ذلك أنه قال وأكره. وهذا المصطلح للشافعي ولغيره من أئمة السلف أنهم يستعملونه في التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الجوامع في باب البيوع، وهو حديث عظيم جليل القدر في هذا الباب، يضبط أبواب البيوع ويضبط أحكامه. والعلماء رحمهم الله قد اعتنوا به، أي بهذا الحديث، وخصوصا في ذكرهم لأبواب البيوع. وقوله هنا عام الفتح يعني فتح مكة كما هو معلوم، وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. والميتة بفتح الميم وما زالت عنه الحياة بغير زكاة شرعية، هذه هي الميتة. وأما بكسر الميم فهي الصفة والهيئة التي يموت عليها الإنسان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: فميتته ميتة جاهلية. وهذا الحديث وهذه اللفظة تضبط بهذه الصورة، يعني أن المراد هو الميتة من الذوات التي لم تذبح أو تذكى على الطريقة الشرعية، هذا هو المراد من هذا الحديث. وقوله هنا هو حرام، المراد به مختلف بين أهل العلم فيه. فالمذهب عند الشافعية، واختاره النووي منهم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم من الحنابلة، واختاره أيضا ابن عثيمين عليه رحمة الله منهم، الصنعاني وغيرهم، أن هذا عائد على البيع، يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام وحرام هذا راجع إلى البيع لا إلى الانتفاع. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: استدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من مات له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد. وقال الصنعاني رحمه الله: ويزيده قوة قوله في ذم اليهود: إنهم جملوه، يعني الشحم، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهذا ظاهر بأن النهي متوجه إلى البيع لا إلى الانتفاع، لا إلى الانتفاع. وقوله هنا جملوه يعني أذابوه، أذابوا الشحم. وهذا الحديث فيه جملة من أحكام البيوع، منها تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير، وهذه كلها مجمع على تحريم بيعها، كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم من أهل العلم، وإن كان قد حصل في بعض سورها نوع من الخلاف الخفيف، ومنها أيضا أن هذه الأمور كلها التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هنا مفسدتها ظاهرة وإفسادها للإنسان ظاهر، كالميتة والخنزير هذه ضررها ظاهر على البدن، وكذلك الخمر والأصنام ضررها ظاهر على الأديان وهي أشد وأعظم في بيعها وانتشارها، ذهاب لطائفة من المقاصد الشرعية. ومن ما يتعلق بهذا الحديث أن باب المنافع واسع، والأصل فيه الحل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وكما يقولون أيضا الأصل في الأعيان الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث وأحكامه الجليلة أنه دليل على تحريم الحيل الموصلة إلى التحريم أو إلى تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى، وهو أصل في هذا الباب، وتكلم عليه الحافظ ابن رجب وقبله شيخه ابن القيم وقبله شيخه يعني ابن رجب ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان الدليل على إبطال التحليل، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه. وقال في ما رواه الحاكم في مستدركه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. فعلى كل حال كما قلنا الميتة ما مات بغير زكاة شرعية أو ما مات حتف أنفه، فهؤلاء يقرون بأن الميتة حرام، إلا أنهم يأخذون هذا الشحم ثم يجملوه ثم يبيعونه. واستثنت الشريعة من الميتة الجراد والسمك كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وعليه جماهير أهل العلم، وكذلك فيما يتعلق بتحريم الأصنام كما قلت لكم اختلف طوائف من أهل العلم في بيع كسره وبيعه إذا تغيرت صورته إلى غير ذلك من الأحكام المطلوبة في كتب أهل الفقه. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه حرم وسد الذرائع الموصلة إلى الحيل، ولعلنا إن شاء الله تعالى بهذا القدر نكتفي بهذه الأحاديث الثلاثة، ونكمل إن شاء الله فيما يستقبل من الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب تفضل. وفيكم بارك الله. سائل يقول: ما حكم التيمم على جدران الحائط؟ إن كان جدران الحائط هذا مما هو باق على أصل خلقته، بمعنى أن الناس بنوه من الطين على ما هي عادة كثيرين من العرب قديما وبقي على أصل الخلقة، فهو طين وتراب فيتيمم به. أما إذا كان هذا على الراجح من قول العلماء، ومسألة فيها خلاف، لأن بعضهم من يخص التراب الذي له غبار وانتثار، وإن كان هذا الحائط أو الجدار مما صنعه الناس بمعنى أنه من الرخام أو ما يسمى بالبلاط أو المعجون أو البوية وما أشبه ذلك، هذا لا لم يقل أحد من أهل العلم في جواز التيمم عليه. وهذه المسألة راجعة إلى الخلاف العلماء في مسألة صحة التيمم بما عدا التراب، فإن منهم من قال بأنه يجوز بكل ما على وجه الأرض، اعتبارا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. يقول ما حكم تنظيم النسل قصد ترك فرصة للطفل حتى يأخذ حصته من لبن الأم وحتى تستطيع الأم حسن تربيته؟ لا مانع من هذا إذا قصد به ما ذكره السائل كما أفتى بهذا طوائف من أهل العلم. أما إذا كان المراد بتحديد النسل أن يقف عند حد معين من الأولاد فهذا لا يجوز، رزقهم على الله تبارك وتعالى. لكن إذا كانت المرأة تؤخر الحمل بسبب مرضها حتى تبرأ، أو بسبب إرضاعها لولدها حولين كاملين، أو بسبب تربية الولد والعناية به لضعفه أو مرضه أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من هذا ولا حد له أيضا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بما ذكرت الآن. يقول أحسن الله إليكم، هل لكم معرفة بالشيخ عبد الرحمن كوني وهل تنصحون بالأخذ عنه؟ أما المعرفة المباشرة فلا، فأنا لم ألتقي به ولم أره، وذهابي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، ومثله على ما علمنا وسمعنا من شيوخنا مثله ممن يرحل إليه، فإنه من خواص تلاميذ الشيخ محمد شيخ مشايخنا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد كان يشارك في الدورات السلفية المنعقدة في حفر الباطن، وعلى مرأى ومسمع من علمائنا وأشياخنا، والرجل أيضا من المتمكنين في علم العربية ومن ذوي المعرفة بفقه الإمام مالك. فهذا الذي أعرفه عنه ولا أعرف غيره، وأنصح بالأخذ عنه بناء على هذا الأصل والاستفادة منه. وإنما أجبنا على هذا بطرح السؤال، وإلا فهو في طبقة شيوخنا المتقدمين، لكن كثيرون من طلبة العلم يحتاجون إلى التناصح فيما بينهم، ومن يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه، ولا تتريب في هذا إن شاء الله تعالى. يقول بارك الله فيكم، وما يفعل من تيمم مرات متعددة وكثيرة بالجدار المقضي بالصباغة؟ هل صلاته باطلة؟ لا شك في بطلانها، لا شك في بطلانها، لأنه صلى على غير طهارة. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بأنه يجوز التيمم بهذا الطلاء إلا في حالة واحدة إن وجدت عند هذا الشخص، وهي أن يكون هذا البيت من البيوت المهجورة التي تتتابع عليها الأتربة حتى تغطي هذا البلاط أو هذا الجدار أو هذه الأصباغ، فنعم، وإلا فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه إعادة الصلاة، والواجب عليه أن يسأل عن دينه. تقول أنا معلمة من فرنسا، هذه هناك حاجة لذكر الاسم البلد، أنا معلمة لغة عربية في معهد هنا، وأعمل بأجر، هذا العمل غير مصرح به في الدولة الفرنسية لأنه يعتبر عمل تطوعي، زوجي يأخذ راتبا كإعانة من الدولة لأنه لا يعمل بسبب مرض، ويجب علينا إعطاؤهم بيانات شهرية تثبت فيها بأننا لا نعمل في أي مؤسسة كي يكون من حقنا أخذها، مع العلم أن لدي ديونا افترضتها لشراء قطعة أرض في بلدها تذكر، والآن أنا عاجزة على سدادها، فالمعونة لا تكفيني حتى في سداد فواتير المعيشة في هذه البلاد، فهل لي أن آخذ أجر عملي من المعهد أم لا؟ بارك الله فيكم. المسألة مشكلة الحقيقة، لأنها راجبة، فهذا من أضرار المعيشة في تلك البلاد، والذي أنصحه به هذه المرأة أن تترك أخذ هذه الأجرة، وأن تستعين بالله تعالى، وأن تكثر من الأدعية الواردة في قضاء الدين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغني بفضلك عن من سواك كما جاء علي. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، وما أشبه ذلك من الأدعية. ولا يكلف الإنسان نفسه وطاقتها. يقول: رجل مات وترك تركة وله زوجة وليس له أولاد وله أبناء، أبناء عميه، وبعد سنين ماتت الزوجة. بالنسبة لهذه المسائل، تعرفون اختلاف البلاد واختلاف الأحكام المتعلقة فيها، ويعني منها المواريث التي محلها الرجوع إلى القاضي، فمهما أفتاك من أفتاك فلن تمشي إلا على حكم القاضي في بلده. فأنا أنصح بالرجوع إلى القاضي في البلد الذي أنت فيه، لأجل النظر في هذه القضية وفي أمثالها، لأنه يخشى أن تكون المسألة راجعة إلى باب المناسخات، وباب المناسخات من أعسر أبواب الفرائض، ويكون هؤلاء الذين ذكروا هم أحق بالإرث والتركة. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، ما حكم نشر صورة في مواقع التواصل مثلا الفيسبوك تذكيرا بصيام يوم الاثنين والخميس؟ هناك من الأخوة يرى أنها من البدع التي لم تثبت، وهناك من يرى أنها دلالة على فعل الخير، أفيدونا. ما المراد بهذه الصورة؟ هل المراد بها وضع حديث يذكر فيه؟ أخ لم يفصح بالصورة هذه ما هي، أو يجيبوا لك واحد يعني شاحب الوجه منتحب ناحل الجسم عليه آثار الصيام ليذكر بالصيام؟ ما ندري ما الصورة. إن كان المراد بها نشر حديث عبر الجوالات أو عبر هذه المواقع، نشر حديث أو فتوى، على من الدلالة على الخير وفعله. ما إذا كان غير ذلك فينبغي الإفصاح عنه والبيان له، وإرسال الرسائل عبر المواقع والجوالات وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ونحن لا نعرف جلها ولا نقول كلها، مثل ما يسمونه بالواتساب وغيرها، وسائل الجوالات القصيرة، يرسل حديثا يرسل فتوى، هذا من نشر العلم ومن الدلالة على الخير، إذا تأكد صحته وتأكد من صحة هذه الفتوى وهذا النقل. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.